أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. وبعد، لا زال الحديث في صلوات التطوع، ومن المسائل التي ننبه عليها أن السنن الرواتب تختص بأنه يجوز قضاؤها بخلاف غيرها من أنواع السنن، فإنها إذا فاتت لا تقضى، إلا صلاة الليل تقضى في النهار من اليوم الذي يليه. ولعلنا إن شاء الله نقرأ شيئا من أحاديث هذا الباب.
الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام أبو داود الجستاني رحمه الله تعالى: باب القنوت في الصلوات. قال: حدثنا داود بن أمية قال: أنبأنا معاذ يعني ابن هشام قال: حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: أنبأنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: والله لأقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء الآخرة وصلاة الصبح، ويدعو للمؤمنين ويلعن الكافرين. قال: حدثنا أبو الوليد ومسلم بن إبراهيم وحفص بن عمر، وحدثنا ابن المثنى، وقال: حدثنا ابن جعفر حاء، وحدثنا ابن معاذ قال: حدثني أبي. قالوا كلهم: أنبأنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في صلاة الصبح. قال أبو داود: زاد ابن معاذ: وصلاة المغرب. قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال: أنبأنا الوليد قال: أنبأنا الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العتمة شهرا يقول في قنوته: اللهم نجي الوليد بن الوليد، اللهم نجي سلمة بن هشام، اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. قال أبو هريرة: وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلم يدعو لهم، فذكرت ذلك له فقال: وما تراهم قد قدموا. قال: حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال: أنبأنا ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح في دبر كل صلاة، إذا قال: سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة من الركعة الآخرة، يدعو على أحياء من بني سليم، على رعل وذكوان وعصية، ويؤمن من خلفه. قال: حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال: أنبأنا حماد عن أيوب عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل: هل قنت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح؟ فقال: نعم. فقيل له: قبل الركوع أو بعد الركوع؟ قال: بعد الركوع. قال مسدد: بيسير. قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال: أنبأنا حماد بن سلمة عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا ثم تركه. قال: حدثنا مسدد قال: أنبأنا بشر بن المفضل قال: أنبأنا يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين قال: حدثني من صلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الغداء، فلما رفع رأسه من الركعة الثانية قام هنية.
قول المؤلف رحمه الله: باب القنوت في الصلوات. القنوت يطلق على معنيين: أولهما طول القيام، ومنه قول الله تعالى: وقوموا لله قانتين، والثاني من معاني القنوت الدعاء في أثناء القيام. وقول المؤلف هنا: باب القنوت في الصلوات، يراد بالقنوت الدعاء الذي يكون بعد الركوع. والقنوت في الصلاة على نوعين: النوع الأول قنوت النوازل، فإذا حدثت نازلة مدلهمة شرع للمؤمنين أن يقولوا القنوت في صلواتهم. وقد اختلف العلماء في من يقول القنوت، فقال طائفة: وذلك أن النوازل يختلف تقديرها، فلا بد من إيكالها إلى ضابط يمكن أن تجعل الصلوات على وفق في باب القنوت. فقال طائفة: القنوت في الصلوات يقدره صاحب الولاية، متى دعا الناس إليه عملوا به. وقال آخرون: بل القنوت يشرع للإمام الأعظم ومسجده. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قنت في الصلوات لم يؤثر عن المساجد الأخرى التي في المدينة أنهم قنتوا. وقال آخرون بأن القنوت في النوازل يوكل إلى إمام الصلاة متى رأى النازلة تستدعي ذلك. ولعل القول الأوسط هو أرجح الأقوال، وهو الذي يمكن أن يكون فيه اتفاق أو موافقة للنصوص الواردة في هذا الباب. والعلماء قد ذهبوا النوع الثاني من أنواع القنوت، القنوت في صلاة الفجر في غير النوازل. وقد اختلف العلماء هل يشرع القنوت في صلاة الفجر بعد الركوع بالدعاء أو لا يشرع. فذهب الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد إلى عدم مشروعية القنوت في صلاة الصبح، وذهب الإمام مالك والإمام الشافعي إلى مشروعيته. ومنشأ الخلاف في هذا الاختلاف في الصلوات التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بقنوت، هل كان من أجل وقوع النازلة أو لا. جاء في الصحيح أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سئلوا عن ذلك فقالوا: إنما قنت شهرا ثم تركه، يعني لما وقعت النازلة. وحينئذ من رأى القنوت استدل بهذه الأحاديث التي فيها القنوت، ومن رأى عدم مشروعية القنوت في الفجر قال: هذه الأحاديث إنما وردت في يوم النوازل، في النوازل وليس في غيرها. ولذلك ذكر هنا حديث أبي هريرة، وأنه كان يقنت في الركعة الأخيرة من الظهر والعشاء والصبح، ثلاث صلوات، فالظاهر أن هذا في النوازل. وجاء في حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في صلاة الصبح، وجاء في بعض ألفاظه وصلاة المغرب، وجاء ذلك أيضا في من حديث أنس رضي الله عنه في صحيح البخاري. فدل هذا على أن صلاة، على أن قنوت هنا للنوازل، لأنه لا يقول بإثبات القنوت في المغرب في غير النوازل أحد من العلماء. وأورد حديث أبي هريرة قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العتمة، صلاة العشاء، شهرا يقول في قنوته: اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي سلمة بن هشام. استدل بهذا على جواز أن تخص بعض الأسماء القنوت، سواء صلى الإمام وحده أو صلى معه بعض الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد خص هذه الأسماء في قنوته، ومثل هذا من يكون له نفع عام في الأمة فإنه يشرع أن يخص في دعاء القنوت كالإمام الأعظم ونحوه. وقوله في هذا الخبر: اللهم اشدد وطأتك على مضر. قبل هذا كان الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام ممن حبستهم قريش، ممن حبستهم قريش ولم تمكنهم من الذهاب إلى المسلمين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم بالنجاة، ثم إنه بعد ذلك قدموا وتوقف النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء لهم. وقوله هنا: اللهم اشدد وطأتك على مضر، أي عذبهم عذابا شديدا. ومضر قبيلة تنتسب إليها قريش، وقولها اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، تعرفون أنهم وردت على قوم يوسف 7 سنوات شديدة، أكلنا ما قدمت سنوات رغد العيش 7 الأولى. واستدل بهذا على جواز الدعاء بالمصيبة على الكفار متى رؤي أن هذا يوقف ما لديهم من مقاتلة أهل الإسلام واضطهاده. وذهب طائفة إلى أنه لا يدعى على الكفار مطلقا، وقد استدلوا بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على قريش فنزل قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. والجمع بين هذه الأخبار أن ما فيه من دعاء يوقف شرهم فإنه يدعى به، لأنه يترتب عليه تخفيف الإثم عن هؤلاء الكفار، فهو في حقيقته دعوة لهم لأنه يخف إثمهم بذلك. قال أبو هريرة: وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلم يدعو لهم، فذكرت ذلك له، فهذا دليل على أن الواقعة بعد سنة أو بعد صلح الحديبية، لأن أبا هريرة إنما أسلم متأخرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما تراه قدموا، يعني أن الله نجى هؤلاء المستضعفين من الكفار وأنهم وصلوا إلى المدينة. فهذا فيه دلالة على أن القنوت إنما كان للنازلة، وأنه لا يشرع في غير النوازل، ولذلك ترك القنوت لما ذهبت النازلة. وأورد حديث ابن عباس قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح، قال: في دبر كل صلاة. كلمة في دبر كل صلاة اختلف فيها، قيل أنه بعد السلام، وقيل بأن المراد به في الركعة الأخيرة بعد الرفع من الركوع، وقد صرح بذلك في نفس هذا الخبر فقال: إذا قال سمع الله لمن حمده. قال: يدعو على أحياء من سليم، على رعل وذكوان وعصية، هذه قبائل من قبيلة سليم، ويؤمن من خلفه. فيه مشروعية تأمين المأمومين عند دعاء الإمام في القنوت. فإذا صلى الإمام، فإذا دعا الإمام في القنوت، شرع لمن خلفه أن يؤمن على دعائه. لكن لو أثنى على الله فحينئذ نقول يسكت المأموم. لماذا؟ لأنه لم يرد مشروعية ذكر حال الثناء على الله عز وجل. وأما رفع اليدين في القنوت فهو منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت النوازل. ولكن متى يرفع يديه؟ لو قدر أن الإمام ابتدأ قنوته بالثناء على الله، فحينئذ هل يرفع المأموم أو الإمام يده أو لا يرفعه إلا عند الدعاء؟ الأظهر أنه يرفعه بمجرد بدئه بثنائه على الله عز وجل، لأن هذا الثناء جزء من الدعاء، ولكنه لا يؤمن عليه، فهو تابع له فيأخذ حكمه. ويدل على هذا أنه لو أثنى على الله في أثناء دعائه لبقيت اليدان مرفوعتين. فهكذا إذا ابتدأ بالثناء على الله. ثم أورد من حديث أنس بن مالك أنه سئل عن قنوت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح فقال نعم، فقيل له قبل الركوع أو بعد الركوع؟ قال بعد الركوع. ثم قال مسدد بيسير، أي أنه إنما قنت بعد الركوع بزمن يسير. وقيل بأن المراد به أن مدة القنوت مدة قليلة، وقد ورد تفصيل ذلك بأنها شهر. وقد ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن قنوت النوازل يتقيد بالشهر بناء على الأخبار التي وردت بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قنت شهرا. وقال آخرون بأنه يقنت ما دامت النازلة موجودة، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فالعلة في القنوت هو وجود النازلة، وما دامت النازلة موجودة فإنه يشرع القنوت. وقد ورد تفصيل هذا من حديث أنس بن مالك من طريق أنس بن سيرين. هذا الخبر رواه حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس، ورواه حماد بن سلمة عن أنس بن سيرين أخي محمد بن سيرين عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا ثم تركه، أي ترك القنوت بعد الشهر. وهذا فيه دلالة على أن القنوت إنما كان بسبب النزول وبسبب النازلة. وحينئذ نعرف مذاهب العلماء في هذه المسألة. فالإمام أبو حنيفة قال لا يقنت إلا في الوتر، والإمام أحمد قال يقنت في الوتر وفي النوازل، والإمام الشافعي ومالك يقولون ويقنت أيضا في صلاة الفجر. وعند وجود النوازل اختلف العلماء في الصلوات التي يقنت فيها، فقال طائفة لا يقنت إلا في الفجر خاصة، وقال آخر يقنت في الفجر والمغرب كما ورد في حديث أنس السابق، والقول الثالث يقول بأنه يقنت في ثلاث صلوات: صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح، لحديث أبي هريرة. وقول آخر يقول بأنه يشرع القنوت في الصلوات الخمس جميعا، لحديث ابن عباس المتقدم. ولعل الأظهر أنه بحسب النازلة يقنت الإمام في عدد من الصلوات، فإن كانت نازلة شديدة قنت في الصلوات الخمس جميعا، وإن كانت أقل من ذلك قنت في الصلوات الثلاث، فإن كانت أقل اختص ذلك بالقنوت في صلاة الفجر. نعم.
قال رحمه الله: باب في فضل التطوع في البيت. قال: حدثنا هارون بن عبد الله البزار البزاز قال: أنبأنا مكي بن إبراهيم قال: أنبأنا عبد الله يعني ابن سعيد بن أبي هند عن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد حجرة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الليل فيصلي فيها. قال: فصلوا معه بصلاته يعني رجالا، وكانوا يأتونه كل ليلة، حتى إذا كان ليلة من الليالي لم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنحنحوا ورفعوا أصواتهم وحصبوا بابه. قال: فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا فقال: أيها الناس، ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أن سيكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. قال: حدثنا مسدد قال: أنبأنا يحيى عن عبيد الله قال: أنبأنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا.
قول المؤلف: باب فضل التطوع في البيت. قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أفضل صلاة المرء صلاته في بيته إلا المكتوبة. وحينئذ ذهب جماهير أهل العلم إلى استحباب أن تكون الصلاة التي يتطوع بها في البيت، استثنى طوائف من هذا الصلوات التي فيها إظهار شعيرة الإسلام أو التي يشرع لها الجماعة. فالصلوات التي يشرع لها الجماعة يستحب أن تكون في المسجد ولو كانت من صلوات التطوع، ومثل لها بعضهم بصلاة الاستسقاء وبصلاة العيد عندما يرى استحبابها وعدم وجوبها، وصلاة الكسوف كذلك. فإنه يشرع لهذه الصلوات الجماعة، فكان أداؤها في المسجد أفضل. ومن ذلك عند جماهير أهل العلم صلاة التراويح، فإنه يشرع أداؤها جماعة، ولذلك قالوا: الأفضل فيها أن تكون في المسجد. قالوا: والنبي صلى الله عليه وسلم امتنع من أدائها مع الجماعة بسبب أنه خشي أن تكتب على الأمة. قالوا: ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج عددا من الليالي يصلي هذه الصلوات، صلاة التراويح والتهجد، في المسجد. قالوا: فدل هذا على استحباب أن يكون أداؤها في المسجد. كما روى المؤلف هنا من حديث زيد بن ثابت، وهو حديث متفق عليه، قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد حجرة، أي أخذ حصيرا ووضعه وأوقفه وجعله دائرا بحيث يكون فيه شبه الحائط يفرق بين مكان النبي صلى الله عليه وسلم ومكان غيره، وسبب الاحتجار من أجل يكون سترة له، ومن أجل ألا يدخل عليه من يشوش عليه، ومن أجل أن يفرغ قلبه ويستشعر مناجاته لربه سبحانه وتعالى. وهذا التحجير إنما هو بشكل مؤقت، وهذا التحجير لصلاة سيحضرها ويؤديها في الحال، أما أن يحجز الإنسان مكانا في المسجد يمنع الآخرين منه وهو ليس بمجاورا له، فليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلوات في المسجد، وهي صلاة الليل من رمضان، فاقتدى الناس بصلاته فخشي أن تفرض عليهم فأصبح يصليها في بيته صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما خرجوا إليه في الليلة التي صلاها في بيته حاولوا أن يخرج إليهم، فنبهوه بالنحنحة، والمراد به صوت يخرجونه من أفواههم، ورفعوا أصواتهم من أجل أن ينتبه لهم. قال: وحصبوا بابه، أي رموه بالحجارة الصغيرة من أجل أن ينبهوه على صلاة الليل. قال: فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا، أي غضبان عليهم، لماذا يرمون بابه بالحصباء؟ هذا بابه ولم يأذن لهم في ذلك. فقال: أيها الناس، ما زال بكم صنيعكم، أي حرصكم على أداء هذه الصلاة جماعة في المسجد، حتى ظننت أنه سيكتب عليكم، أي ستكون صلاة الليل مفروضة واجبة عليكم، عليكم بالصلاة في بيوتكم. أرشدهم إلى أن يصلوا في بيوتهم. قال: فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. ثم أورد من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا، وهذا الأمر أمر استحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بعض أصحابه أن يصلوا صلاة النافلة في المسجد، فدل هذا على أن الأمر هنا للاستحباب وليس للوجوب. قال: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم. البيوت مواطن السكنى، وبعضهم يخصها بمحل النوم، وهذا المراد به من صلاتكم أي صلاة النافلة، لأن صلاة الفريضة يؤمر المؤمنون بأدائها جماعة في المساجد، كما قال الله تعالى: واركعوا مع الراكعين، وقول: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فهذا فيه دلالة على استحباب أن تكون الصلاة التي يتطوع بها في البيت. لماذا استحب أن تكون صلاة التطوع في البيت؟ أولا لتحضر الملائكة في منازل الناس، وثانيا ليكون من أسباب طرد الشياطين عن البيوت، وثالثا ليكون أبعد من الرياء، وكذلك ليشاهد أهل البيت صغارا وكبارا من يؤدي الصلوات أمامهم، فيكون هذا من أسباب تعلق قلوبهم بالصلاة. نعم.
قال رحمه الله: باب طول القيام. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال أنبانا حجاج قال ابن جريج حدثني عثمان بن أبي سليمان عن علي الأزدي عن عبيد بن عمير عن عبد الله بن حبشي الخثعمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: طول القيام. قيل: فأي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل. قيل: فأي الهجرة أفضل؟ قال: من هجر ما حرم الله عليه. قيل: فأي الجهاد أفضل؟ قال: من جاهد المشركين بماله ونفسه. قيل: فأي القتل أشرف؟ قال: من أهرق دمه وعقر جواده.
هذا الحديث قد رواه الإمام مسلم في صحيحه، وقوله باب طول القيام، اختلف العلماء في أيهما أفضل، كثرة السجود أو طول القيام، ولكل دليله. ومن أدلة من يرى تفضيل طول القيام هذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: طول القيام. وذهب جماعة إلى تفضيل كثرة السجود لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ولقوله: أعني على نفسك بكثرة السجود. ولا يمتنع الجمع بينها، يطال القيام ويكثر السجود. وأورد المؤلف في هذا الباب حديث عبد الله بن حبشي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ هذا السؤال ليس عاما لجميع أفراد الناس، وإنما هو خاص بحال السائل التي يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم. أي الأعمال أفضل، أو ما أي ما هو العمل الذي ينال به الإنسان أجرا أكثر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طول القيام، أي البقاء واقفا في أثناء الصلاة لمدة طويلة. قيل: فأي الصدقة أفضل؟ أي أن بذل الإنسان من ماله ليس على رتبة واحدة، فما هو أفضل درجات الصدقة التي ينال الإنسان بها أجرا أكثر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: جهد المقل، أي أن قليل المال إذا بذل ما يتصدق به ولو كان قليلا استحق أو كان من أهل هذا الثواب المذكور في هذا الخبر. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الهجرة أفضل؟ فقال: من هجر ما حرم الله عليه. الهجرة نوعان: النوع الأول هجرة المعاصي، هجرة المعاصي والذنوب تسمى التوبة. والنوع الثاني هجرة البلدان، هجرة البلدان بحيث يغادر الإنسان بلد الكفر إلى بلد الإسلام. وهناك هجرة الأبدان بحيث ينتقل الإنسان الصحبة الطيبة ويقطع صلته بالصحبة الفاسدة. ثم سئل: أي الجهاد أفضل؟ أي ما هو أكثر أنواع الجهاد ثوابا، وما هو أعظمها نواعا ترضي رب العزة والجلال؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من جاهد المشركين بماله ونفسه. قيل: فأي القتل أشرف؟ قال: من أهريق دمه وعقر جواده. من أهريق دمه وعقر جواده، والجواد نوع من أنواع الخيول، يقال له الفرس السابق الجيد. وقال: فأي القتل أشرف؟ قال: من أهريق دمه وعقر جواده، لا مراد بعقر الجواد ضرب أقدام أو قوائم الحيوان وهو قائم بحيث لا يستطيع المشي بعد ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب الحث على قيام الليل. قال: حدثنا محمد بن بشار قال أنبأنا يحيى قال أنبأنا ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، وأيقظ امرأته فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. قال: حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال أنبأنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن علي بن الأقمر عن الأغر أبي مسلم عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا، أحسن عليكم، كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات.
أورد المؤلف في هذا الخبر في هذا الباب باب الحث على قيام الليل عددا من الأحاديث التي ترغب في قيام الليل، وقد تقدم معنا إيراد بعض النصوص الدالة على الترغيب في قيام الليل، ومن ذلك قوله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وقوله: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، وقوله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والنصوص في هذا كثيرة. وأورد المؤلف حديث أبي هريرة، هو حديث حسن الإسناد، فيه ابن عجلان صدوق وبقية رجاله ثقة، وقد تقدم معنا هذا الخبر. قوله رحم الله الأظهر أنها دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل بأنها خبر. رحم الله رجلا قام من الليل، يعني قام بعض الليل، فصلى صلاة الليل من أوله ولا من آخره، وأيقظ امرأته فصلت، يعني أنها أدت بعض صلاة الليل. قوله وأيقظ امرأته، ظاهر أنها زوجته، طيب قريباته كابنته وأخته وأمه، هل يدخلون في هذا الخبر؟ الجمهور قالوا لا، إنما يدخل من باب القياس. وآخر قالوا امرأته تشمل زوجته وتشمل غيرها. قال فصلت، فإن أبت نضح أي رش في وجهها الماء من أجل أن تستيقظ، إنها قبل الاستيقاظ مستغرقة في النوم لا تدري ما يقال لها، تريد قيام الليل، تريد قيام الليل لكن النوم طاغ عليها. قال رحم الله امرأة قامت من الليل، يعني بعض الليل، فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى يعني الزوج الاستيقاظ نضحت أي رشت في وجهه الماء، وهذا فيه ترغيب في عمل صالح قيام الليل. وأورد المؤلف من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة بإسناد صحيح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استيقظ من الليل، أي قام من النوم في أثناء الليل، وأيقظ امرأته فصليا ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا و الذاكرات، وهذا فيه ترغيب في قيام الليل وبيان الأجر المرتب على صلاة الليل. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لقيام ليلة القدر، وأن يجعلنا إياكم ممن غفر ذنبه وقبلت صلاته واستجيب دعاؤه، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم. يقول السائل: أجد أن نيتي متقلبة، فكيف أجدد النية في كل من كل عمل؟
هناك فرق بين النية والرغبة. قد ترغب في الشيء ليس معناه أنك نويته، وهكذا هناك فرق بين النية والمحبة. النية جزم القلب، جزم القلب، والنية قد يراد بها إخلاص العمل لله، بحيث تنوي أن هذا العمل تطيع به ربك ويكون من أسباب رفعة درجتك في آخرتك. وهكذا من معاني النية عقد القلب، خصوصا في الطاعات. هناك نية إخلاص وهناك نية عبادة، مثل الصوم، ما يصح الصوم إلا بنية. ما هي النية؟ جزم القلب وعقده على أداء عمل من الأعمال. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يستحب للمرأة أن تتطوع بالطواف؟
الأصل جواز ذلك ومشروعيته، ولا زال النساء يطفن بالبيت من عهد النبوة. وإن كان الصلاة في البيت هنا أعظم من الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل، قال الصلاة، وهذه صلاة في الحل، فكيف بصلاة الحرم التي هي بمئة ألف صلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للمرضع أن تفطر، وما هو ضابط ذلك؟
إذا خشيت على الصغير الذي ترضعه فلا حرج عليها أن تفطر وتطعم وتقضي. وما إذا لم تخف على الصبي ولم يتوقف لبنها، فحينئذ لا يصح لصاحبه أن يقطع صلاته. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من فاتته تكبيرة أو تكبيرتين في صلاة الجنازة،
تكبيرتان
أحسن الله إليكم، من فاتته تكبيرة أو تكبيرتان في صلاة الجنازة كيف يصلي؟
يدخل مع الإمام بمثل ما يكون عليه الإمام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. إذا دخل في ركوع، فإذا دخل في صلاة الجنازة والإمام بعد التكبيرة الثالثة يدعو للموتى، فحينئذ يدعو للموتى. فإذا كبر قضى ما مضى، فيقرأ الفاتحة ثم يكبر ثانية ثم يصلي الصلاة الإبراهيمية ولو سلم الإمام. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعد أذان الفجر بحوالي ثلاث دقائق لم أكن أعلم أن الفجر قد أذن، شربت الماء، فماذا علي؟
أذان الفجر هنا مؤقت بطلوع الفجر، وحينئذ من شرب أو أكل بعد الأذان فإنه يعد قد شرب في وقت الصوم. وإذا تقرر هذا فإن من شرب مخطئا يظن أن النهار لم يطلع بعد وأن الفجر لم يأتي، فهل فماذا يفعل؟ يلزمه إمساك بقية يومه بالاتفاق. وهل يلزمه قضاء هذا اليوم؟ الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة قالوا يقضيه، لأنه لا عبرة بالظن البين خطأه. قد خالفهم شيخ الإسلام تيمية وجماعة. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يلزم قراءة الفاتحة في كل ركعة مع الإمام؟
هذا من مواطن الخلاف بين العلماء. الجمهور يقولون لا يلزمه قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية، والإمام الشافعي يقول يجب عليه قراءة الفاتحة، وهناك من يقول لو ترك المأموم قراءة الفاتحة بطلت صلاته، ولعل الأظهر في هذا هو قول الإمام الشافعي بإيجاب ذلك وعدم جعله ركنا في الصلاة. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الدعاء في الملتزم فيه فضل؟
ورد حديثان يرغبان في الدعاء عند الملتزم، أحدهما فيه راو ضعيف والآخر فيه راو متروك، بالتالي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل أنه دعا عند الملتزم ولا أنه رغب فيه أو رتب عليه أجراء، بالتالي الأظهر أنه لا مزية للدعاء عند الملتزم. الله تعالى قد وعد المؤمنين بإجابة دعائهم، ما فرق بين الملتزم وغيره، بل من دعا في زاوية من زوايا المسجد خفية فإن هذا أفضل عند الله جل وعلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، ونجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة، وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا، وأن يحقن دماءهم ويجمع كلمتهم على الحق. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.